الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خلق الله تبارك وتعالى الخلق ابتداعا واخترعهم بمشيئته اختراعا، وجعلهم على طريق محبته وعدالته، لا يملكون تأخيرا لما قدمهم إليه، ولا يملكون تقديما لما أخرهم عنه. ثم قسم الله سبحانه وتعالى بينهم معائشهم، ووضعهم في الدنيا مواضعهم، وزودهم بفطرة لا ترتوي إلا بذكر الله، وركب فيهم العقول، وجعل فيهم أنوار الإيمان في القلوب، ولم يتركهم هكذا، وإنما زود هذا العطاء بعطاء يمده وينسجم معه، وهو إرسال الأنبياء والرسل وإنزال الكتب، لتكون لله الحجة البالغة على خلقه. فلا حجة لأحد على الله سبحانه وتعالى بعد هذه التركيبة من الخلق، وبعد إرسال الرسل والأنبياء. ثم بدأ القرآن الكريم بإرشاد الناس وهدايتهم، وصار يبشر أهل العقل والفهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويركز على القلة المؤمنة التي تحرك بإيمانها قوانين الغيب في الكون، ويذم الكثرة الغوغائية التي لا سبيل لها للهداية والحق، إنما أرادت لنفسها هذا الطريق. لاحظوا، حتى قال عز من قائل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن سبحان الله، في القرآن الكريم يبين أن هذه الحركة للإنسان، وهذه التركيبة، وهذه الحكمة، إنما تتحقق بشيء واحد: الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود، والأنبياء والرسل والقرآن والفطرة. لكن لاحظوا، هناك أسباب مجتمعة إذا فقدت سببا واحدا لا تتحرك بمسيرتها، وأمثلة كثيرة الآن لا علاقة لي بالأمثلة حتى لا أخرج من الموضوع، أريد أن أدخل في صلب الموضوع. لكن لو كل شيء أحضرته في مركبتك، في سيارتك، في راحلتك، ونسيت شيئا بسيطا منها، على سبيل المثال مفتاح السيارة ولله المثل الأعلى، أو أن السيارة ليس فيها وقود، أو أن هذه المركبة ليس فيها الوجهة، الدليل الذي يأخذها على وجهتها، لا يمكن أن تنطلق ولا يمكن أن تسير. الله تبارك وتعالى جعل بتقديره وبعلمه وقضائه كما قدر الإنسان وجعله في أحسن تقويم، قدر عقل الإنسان، وقدر روح الإنسان، وقدر دين الإنسان والعقيدة التي يمشي بها، كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في ليلة القدر، ويأتي الكلام عنها. لكنه جعل هذه المسيرة وهذا النجاح لا يتحقق أبدا ومطلقا إلا بوجود إمام معصوم. من دون إمام معصوم لا تتحقق هذه الأمور كلها. ولا تستغرب عندما نسمع القرآن الكريم يحدثنا أن أشرف الخلق وأعظم الخلق هو أبو الزهراء أبو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المصطفى الحبيب روحي فداه. وخلق الله الكون من نوره، ولكن كلنا نتفق أن الله أمر حبيبه المصطفى أن يعلن عن الإمامة وأن يعلن عن ولاية علي بن أبي طالب في يوم الغدير، وفي آيات واضحة يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قضايا تحدثنا عنها ليالي مطولة، إنما موضع الشاهد فقط. فإذا كان الأمر بهذا التقدير وبهذا الشكل، إذا كان الله يخاطب حبيبه المصطفى يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولم يبقى شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه إلى يوم الغدير وإلى حجة الوداع، الصلاة الصيام الحج كل شعائر الدين ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا الإمامة التي يركز عليها الحبيب المصطفى دائما، يركز عليها في كل مكان في كل موطن. لكن في ذلك المكان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذا هذه أخذناها معنا أيها الأحباب، وحديثنا خاص الليلة بعد ما دخلنا التفت، إذا أخذناها معنا نجد في حياتنا أيضا الإمامة لها أثر كبير وفعال. في صحاح المسلمين من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في سكرات الموت تسأل عن إمامك، ما دام الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني في القبر أيضا سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك من إمامك، لأنه يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، فجعل قضية الموت بمعرفة إمام الزمان. في ساحة المحشر كذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بارك الله فيكم. إذن المسألة واضحة، وأنت تعيش الآن في الحياة وعمرك طويل، فالسؤال الذي يوجه إليك وإلي، القرآن الكريم يتحدث من إمامك، وهنا لازم تعرف من إمامك، ولا نروح هناك في عالم البرزخ وإحنا دايخين وما نعرف نجاوب. ها؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. المسألة أيها الأحبة ما تقتضي مقدمات وما تقتضي تطويل حديث، مسائل واضحة، بل الإنسان على نفسه بصير، لكن الناس غافلون عن هذه الحقيقة التي أريد أن أقولها لكم الليلة، والليلة بعظمتها إذا ما أقول هذه الكلمة وهذه الحقيقة فأنا خائن لرسالتي ولمنبر رسول الله ومنبر الإمام الحسين. لأنه عدم ذكر الأمور وعدم إيمان الناس بالحقائق لا يلغي الحقائق أبدا. ثلاثة أرباع الكرة الأرضية لا تؤمن بالله، هل يعني ذلك أن الله ما موجود؟ ثلاثة أرباع العالم لا يؤمنون بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، هل معنى ذلك أن النار ما موجودة والجنة ما موجودة والحساب؟ أبدا. كفر الإنسان وجهل الناس لا يلغي الحقائق، حقائق موجودة، لكن من أين نأخذ الحقائق؟ الله تبارك وتعالى عندما خلقنا بهذا الشكل وأمر الملائكة أن تسجد للإنسان، ونحن نتحدث في عصر انقلبت فيه الموازين والمقاييس بالكامل، من أين نأخذ الحق؟ من أين نتجه؟ هل نتجه إلى أهل الباطل نأخذ منهم الحق؟ المعرفة نأخذها من أهل الجهل والحمق أم نذهب إلى أهلها؟ القرآن الكريم يوجهنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لاحظ هذا المعنى. والقرآن يؤكد أن كل كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة وحي يوحى، سواء آية أو حديث، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بعد ذلك القرآن الكريم يبين أن رسول الله ليس فقط فعله حجة وشرع وأحكام، وإنما قوله حجة وتقريره حجة. ودائما أقول حتى ملامح وجه رسول الله حجة وحكم إسلامي، إذا كان راضيا أو كان غاضبا ملامح وجهه تعتبر حكم إسلامي. فإذا كان الأمر هكذا، لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد في حياته على ولاية أهل البيت، وأكد على ولاية الأئمة الاثني عشر، ونقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري وفي الصحاح الأخرى، وأكد على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى يصل إلى الإمام الثاني عشر، الإمام الحج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لما يصل الرسول، وهذا الحديث الذي أقوله لكم ليس من كتب مدرسة معينة في الإسلام، لا، كل المدارس الإسلامية وكل المسلمين كافة أنقل لكم هذا الحديث عنه. الرسول عندما يصل إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف يكثر بالحديث عنه، يتحدث عن مواصفاته، يتحدث عن ملامح وجهه، يتحدث عن علامات آخر الزمان، يتحدث عن شكل الإنسان في ذلك الزمان، يتحدث عن وسائل النقل، يتحدث الرسول عن العلامات التي تظهر في السماء وفي الأرض، يتحدث عن الجيود، عن الجيوش التي يقودها الآخرون، جيش الدجال وجيش السفياني وجيش اليماني، وهذه كلها تخرج والناس ينظرون إليها. يتحدث أن الشمس تشرق من المغرب، يتحدث أن الإمام المهدي سلام الله عليه إذا ظهر يمد عمودا من النور فيطبق الليل بالنهار، الكرة الأرضية تسبح في النهار والنور. يتحدث أن الإمام المهدي إذا ظهر يقف بين الركن والمقام يخطب كل من على وجه الأرض من إنسان يسمع صوته ويرى شخصه بلسان فصيح بكل لغات العالم في نفس اللحظة، وفي نفس اللحظة يسمعون الصيحة التي تأتي من السماء من قبل جبرائيل، لا يبقى ذو روح في الأرض إلا يسمع تلك الصيحة: ألا يا أهل العالم، لقد خرج مهدي آل محمد. بعد ذلك يعطي مواصفات، بدقائق يخرج الإمام من ولدي، الإمام المهدي ابن 40 عام، تراه 40 سنة عمره، لكن هو عمره مديد لأن ولادة الإمام سنة 255، نفس رقم آية الكرسي لا تنساها، 255 للهجرة، ليلة النصف من شهر شعبان، ولد لأبيه الإمام الحسن العسكري، والإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي، والإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد، والإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا، والإمام علي بن موسى الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، والإمام موسى بن جعفر الكاظم ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق، والإمام جعفر بن محمد الصادق ابن الإمام محمد بن علي الباقر، والإمام الباقر ابن الإمام علي زين العابدين علي بن الحسين، والإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين، والحسين ابن علي بن أبي طالب، الحسين ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله هنيئا لمن يسمع هذه الأسماء، هنيئا له خصوصا بهذه الليلة. مو كل واحد يوفق لسماع هذه الأسماء، التفت ولا ما ملتفت؟ هذه أسماء عظيمة عند الله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لاحظ المعنى الدقيق. فولادته سنة 255 للهجرة، وتحدثنا عن ولادته في ليلة من الليالي إذا تذكرون، ليلة النصف من شهر شعبان. الإمام لاحظ يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصف علامات وجهه: أقنى الأنف، خال أسود على خده الأيمن شامة، التفت للتعبير، وجهه كأنه كوكب دري. إذا مشى الإمام سلام الله عليه على رأسه غمامة، كل ذلك حتى لا تظل ونظل عن الحق، كل ذلك مواصفات. يمشي الإمام سلام الله عليه وعلى رأسه غمامة فيها منادي ينادي: أيها العالم، هذا خليفة الله المهدي. ثبت. هذه الصفات كلها يذكرها رسول الله، يذكرها النبي، والأحاديث الواردة يذكرها الشيعة والسنة بالإجماع، ولا فرق بين الشيعة والسنة، لكن أقولها لمعنى. وتأخذ الكتب التي تتحدث عن الإمام المهدي من صحيح البخاري، افتحها ولاحظ الإمام المهدي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كل الكتب، ولكن ما تسمع أحد يتحدث عن الإمام المهدي في خطبة يوم الجمعة، ولا تسمع أحد يتحدث عن الإمام المهدي في إذاعة أو في تلفزيون أو في محطة فضائية، لأنه حديث. الآن يمكن بعض الناس يقول هذا الشيخ يتحدث الآن عن الإمام المهدي، هو إذا ظهر الإمام المهدي يظهر الإمام المهدي. لا، أنت في عصر الظهور الآن، أنت في عصر ظهور الإمام المهدي. العالم كله يتحفز، علم أم لم يعلم، شاء أم أبى، كل إنسان على الأرض اليوم بفطرته وواقعه ينتظر قدوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك موجة التشكيك كثرت هذه الأيام، موجة التشكيك وموجة اليأس، أنه إذا ظهر الإمام كيف يقابل هذه الأسلحة الفتاكة أو هذه القنابل الذرية؟ تمام ولا مو تمام؟ وهذه طبيعة الناس، طبيعة الناس هكذا. من أيام إبراهيم الخليل الناس لما نظروا إلى إبراهيم كيف قابل الفراعنة والنماردة، قابلهم بجيش نظامي. لأول مرة، أول من أسس الجيوش بالأرض بالعالم هو إبراهيم الخليل، قاد الجيش فانتصر على أعداء الله وبنى البيت الحرام. فلما مشت الدنيا ومشى التاريخ، الناس الذين كانوا ينتظرون موسى بعد إبراهيم قالوا كيف موسى يأتي بالجيش؟ الآن الفراعنة في مصر عندهم جيش نظامي عرمرم، لا يمكن لموسى أن يقابل هذا النظام بهذا الجيش. وإذا يأتي موسى بما لم يكن في الحسبان، بتسع آيات بينات، وبعصاه التي تلقف ما يأفكون، وبالبحر. هل سمعت لو أن إنسان يحدثك يقول لك أن الله سيبعث نبيا يستخدم البحر لضرب أعدائه، يلطمهم بالبحر؟ تقول كيف يلطمهم بالبحر؟ هذا كلام يلطمهم بالبحر؟ وإذا ظهر موسى صلوات الله وسلامه عليه ضرب البحر، وإذا البحر قوة هائلة يحركها موسى كما تحرك الخاتم بأصبعك. لاحظ، مع التسع آيات، مع العصا، بعد ذلك الناس الذين كانوا ينتظرون قدوم عيسى قالوا كيف يأتي عيسى؟ والآن المسألة انقلبت، والمعايير تغيرت، والموازين تحولت. الآن أطباء علماء أطباء في هذا العصر يأتون للإنسان الذي يصل إلى درجة الموت قريب الموت فيشافونه يعالجونه بدقة متناهية. كيف يستطيع عيسى أن يصل إذا كيف يستطيع أن يتقدم؟ يعني ممكن يأتي بنفس الآيات، آيات موسى لا تمشي الآن بهذا الزمن. فجاء عيسى بقوة بالغة، وإذا به ليس فقط يشفي المرضى وإنما يبرئ الأكمه والأبرص من دون دواء، وإنما بمسحة يد فقط، ما يعطي دواء وعقاقير. بعد ذلك يحيي الموتى، قال لهم وأحيي الموتى بإذن الله، وما أحيي الميت الذي مات قبل ساعة، لا أنا أمشي معكم إلى قبر مات صاحبه قبل 500 عام وبدنه كالرميم، أنا أناديه فيقوم ينفض التراب عن بدنه ويقف أمامكم. وإذا عظمت عيسى خرج عيسى والناس ينتظرونه. دائما البشرية تنتظر مخلص، التفت للقرآن الكريم دائما حتى تعرف أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية فطرية في عقيدتنا في أعماقنا، يجب أن نلتفت إليها. وإذا البشرية تنتظر قدوم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وعيسى يخرج بهذه الآيات العظيمة، يكلم الناس في المهد وكهلا، ينبئ الناس بما يأكلون. الأطباء كانوا في زمن عيسى إذا نظروا للشخص يقولون له أكلت كذا وكذا، لا عيسى كان ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم من الطعام، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئهم بما كان وما يكون، إلى أن امتدت البشرية. لاحظوا الآن أبين لكم ملاحظة، القرآن الكريم أيضا لصاحب هذه الليلة روحي فداء لتراب أقدامه، الليلة خاصة بصاحب الأمر بالإمام الحجة سلام الله عليه، خاصة به، ليلة القدر ليلته له. فلذلك الإنسان الذي يحيي هذه الليلة ولا يذكر الإمام أحياؤه لم يكتمل بعد، لا والله لا والله. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تشير إلى هذا المعنى وتقول الذي لم يحيي هذه الليلة ولم يذكر هذا المعنى فهو محروم محروم. الليلة ما نكون احنا محرومين أيها الأحبة، تذكرون ليلة 21 والليلة نريد أن نفك رقابنا من النار. إذا ما فكت رقابنا بليلة 21 الليلة تفك رقابنا إن شاء الله، هذا المعنى الكبير الذي نريده. القرآن الكريم عندما يتحدث عن مسيرة البشرية يقول أن البشرية بدأت من آدم ثم انطلقت من بعد آدم حتى وصلت إلى نوح فأغرقها الله بالطوفان، فانطلقت البشرية من سفينة نوح، اللي في السفينة هم صاروا ذرية البشر وآباء البشر، ثم سارت المسألة أيضا إلى موسى وانطلقت البشرية من أيام موسى. عيسى يكون مكمل لحركة موسى صلوات الله عليهما جميعا، فتنطلق القضية من موسى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك تنهمر الخيرات على العالم أجمع، والله يرسل النبي رحمة للعالمين ويقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين إشارة إلى الشجرة التي أكل منها آدم، بشرية انطلقت من آدم. الزيتون إشارة إلى نوح، لأن لما نزلت هبطت السفينة استوت على الجود على الجبل، نوح أرسل الحمامة ليستكشف ويستطلع هل هناك حياة، فجاءت الحمامة بغصن الزيتون، دليل وعلامة على أن الحياة موجودة، جاءت بغصن الزيتون، وإلى الآن يعتبرونه رمز السلام والمحبة. فإذا الزيتون إشارة إلى نوح، والتين والزيتون وطور سينين لمن يشير؟ لموسى. والبلد الأمين هو مكة المكرمة، وهذا البلد الأمين لرسول الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظ التعبير الدقيق، هؤلاء يقول فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتمشي البشرية هكذا. فإذا بعد قضية عيسى المؤمنون الذين كانوا ينتظرون قدوم رسول الله، قدوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا كانوا يتعجبون. الآن الرسول إذا أجل، إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يستقبل هذا العالم؟ هل يستقبله بقوة عيسى، قوة الطب أنه يبرئ الأكمه والأبرص؟ العالم اليوم في عصر رسول الله قبل أن يأتي، العالم تأكله الفوضى ويضربه الخوف، وفيه شيء بارز عظيم اسمه البلاغة والفصاحة، هذا السلاح الوحيد اللي عندهم، وما ممكن لأي داعية ولأي مصلح أن يرفع صوته، لأنه يصفى جسديا بأقرب فرصة. القبائل كلها عندهم قتلة الإنسان مثل الذبابة، مستحيل ينجح قائد بالجزيرة العربية وفي تلك الأحوال، لأن الوضع هكذا كان. كما قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول لهم وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا الرسول يأتي للعالم بأي شيء جاء، هو أفصح من نطق بالضاد. تفت القرآن الكريم، بمجرد أن سمع العرب وزعماء العرب، بمجرد أن سمعوا سورة الحمد خفوا وأسرعوا إلى المعلقات السبع في بطن الكعبة وأنزلوها، قالوا عيب وعار عليكم تعلقون المعلقات بعد ما سمعتم هذه السورة وهذا الكلام. الآن نحن لأننا بعدنا عن اللغة العربية ما ندرك هذا العمق الأدبي الموجود. بعد هذا كله مسألة التصفية الجسدية لرسول الله أيضا جعلها الله، جعله في حصن حصين. وما أقول، ما أعلق كثير بهذه الكلمة، لكن فقط علينا أن ندرك كم هو عظيم موقف عمه أبي طالب رضوان الله عليه، هذا الذي دافع عن الرسول وحامى عنه ونصره. أبو طالب اللي هو قمة الإيمان حقيقة وقمة الإسلام، لكن مع الأسف الشديد نسمع من البعض يقول أن أبا طالب كان كافرا، ولا يمكن أن يكون أبو طالب كافر أبدا، لأن فاطمة بنت أسد كما قلت لكم كانت تحته إلى آخر لحظة من حياته. لو كان كافرا لفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد، هذه أمور واضحة. ثم الرسول أعلن عام الحزن ونكس الأعلام حزنا لموت أبي طالب وخديجة، وإذا كان مشركا أبو طالب وكافرا لا يمكن أن تنكس الأعلام من أجل موت مشرك وكافر. لاحظ المعنى هذا الكبير. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى زوده بهذه الهيبة وهذه المنعة، وأخذ السيف ليبين أن السيف يجب أن يقف عند سيف رسول الله. بكل حروبه لم يقتل ولم تجمع التواريخ أكثر من 700 شخص بكل حروب الرسول الذين قتلوا صبرا. فمن هذا المنطلق الآن الناس ينتظرون قدوم المصلح، الإمام المهدي يخرج، كيف يقابل هذه الأساطيل؟ كيف يقابل هذه الدبابات والصواريخ والغواصات، الأقمار الصناعية التي تدور؟ هذه الكرة الأرضية محزمة الآن بحزام كبير، كيف الإمام المهدي يقابل هذه الأسلحة؟ فإذا أخذت بعين الاعتبار هالمعنى هذا، كل نبي عندما يأتي وكل ولي عندما يأتي يخرج بسلاح لم يكن في الحسبان، فتدرك أن السلاح الذي يخرج به الإمام المهدي لم يكن في الحسبان، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليه. قال: أصحاب الإمام المهدي الذين يجتمعون عنده كقزع الخريف، مثل السحاب يجتمعون عنده، الواحد منهم يحمل سيفا، لكن السيف هذا منه السيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجه سيفه إلى جبل شقه نصفين. إذن السيف غير السيف اللي احنا نتصوره، يعني سلاح آخر اللي موجود. العلم الذي يخرجه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله يخرجه من خلال ولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فرحلة العلم في القرآن تصل أنها تسير الجبال، تقطع الأرض، تكلم الموتى بحيث تحكي مع الميت وتسمع جوابه. هذا العلم موجود عند صاحب الأمر، عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا ظهر يبدأ العلم ينتشر في دولته. المرأة اليوم اللي هي محط رحال ونقطة ساخنة في البحث وفي الحقوق، يقول أن المرأة في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن المرأة لا تقضي بكتاب الله وسنة نبيه، يعني تكون قاضية. وإحنا الآن عندنا كلام فقهي بفقه القانون حول أن المرأة تصبح قاضية أم لا. في الأخبار المرأة تصل إلى مرحلة من الفقه والقضاء بحيث تقضي وتستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية مع هذه الأدلة، العقل والإجماع. لكن بوجود الإمام الإشارة إلى مصدرين فقط: مصدر القرآن والسنة النبوية. وإنها لتأتي من العراق إلى الشام كما يقول أمير المؤمنين، المرأة تأتي من العراق إلى الشام فلا تطأ قدماها إلا على الكلأ والعشب. وقلت لبعض الأخوة أن إشارة هذه فيها إشارة، لأن المرأة دائما تحتاج إلى حماية. فعندما يقول الإمام علي سلام الله عليه أن المرأة لتأتي من العراق إلى الشام، يكشف بهذا الحديث عن الحالة الأمنية في العالم كله. حالة الأمن، ليس هناك ظلم، وليس هناك طغيان، وليس هناك قلق. وفي الأخبار أن الإمام يضرب عنق الشيطان ويقتله، الشيطان أيضا يموت وينتهي، ما في شيطان أبدا. لاحظ المعنى، إلى يوم يبعثون. في بعض التفاسير عندما يبعث الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل الشيطان وينشر الإسلام في كل ربوع الأرض، وينشر الحالة العلمية والعدالة الاجتماعية والحق، بحيث ما من إنسان إلا ويستعذب طعم الإيمان وحلاوة العدالة الاجتماعية، ويعرف حق أهل البيت، ويعرف حقيقة هذا البيت الطاهر. لماذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ لماذا طلب منا مودتهم وأمرنا بمحبتهم؟ فقال جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا ظهر بأبي وأمي، وقريبا ما يظهر إن شاء الله. هذا مو حلم شايفيه حتى نحكي معكم أيها الأحبة، علامات يأخذ بعضها بالبعض الآخر. والله العظيم كل العلامات التي ذكرت وقعت وتحققت، باستثناء أربع علامات: الصيحة، وخروج السفياني، والدجال، وخروج الشمس من المغرب. هذه أربع علامات كلها تحصل في 24 ساعة، كلها تحصل في 24 ساعة. الله سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر بين ليلة وضحاها. قبل 24 ساعة أنت ما سامع شيء، بعد 24 ساعة العالم كله يتحدث بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد ملاحظة ونأتي إلى ليلتنا الحبيبة، بعد ملاحظة لاحظوها: الإمام يخرج بالكوفة ويتخذ مسجد السهلة، وهو مسجد بالكوفة في العراق، يتخذه بيتا له بأبي وأمه. في السهل في مسجد السهل، ويقول أن إبراهيم كان يسكن بهذا المسجد والأنبياء كانوا يسكنون بهذا المسجد، ثم يبني مسجدا له 1000 باب، 1000 باب له المسجد. إذا بين باب وباب، تصوروا إذا أنتم الآن تفكرون بين باب وباب 10 أمتار على أقل تقدير، فألف باب يعني 10,000 متر، و10,000 متر يعني 10 كيلومترات. فإذا مسجد بهذا العمق لماذا؟ لأنه وسائل النقل سوف تكون في بعض الأخبار رب يكون الإنسان نائم في داره على السطح ويريد أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه، فيلتقي به بأسرع من غمضة العين، من طرف العين، بنفس اللحظة، بنفس اللحظة. هذا العلم أيضا موجود في القرآن الذي أحضر فيه آصف بن برخيا عرش بلقيس، أحضره قبل أن يرتد إليه طرفه لسليمان. هذا العلم موجود عند الإمام، فيستخدم هذا العلم بوسائط النقل ووسائل النقل. فمعناه إذا أقيم الصلاة الجماعة في الكوفة والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يصلي، فالصلاة من كل مكان تأتي، العالم من كل مكان، لا فيزا ولا باسبورت ولا هوية، ولا تبقى ما أدري كم سنة تروح للسفارة تريد تحصل لك فيزا يعطوك أو ما يعطوك. الكرة الأرضية كلها بيت واحد صارت، وقرية واحدة، اليوم قرية واحدة لكنها بعيدة بين بيت وبيت 10,000 سنة. ملتفت ولا ما ملتفت؟ يعني صح المصيبة، هذه المصيبة، أن الغرب الذين لا يعتقدون بالإسلام طبقوا هذا الشيء بينهم. فتشوف أمريكا 52 دولة، دولة واحدة، سافر إلى أي مكان ما حد يسألك ولا حد يقول لك أعطيني هويتك أو كذا. وين ما تسافر، واشنطن، نيويورك، كاليفورنيا، هاي دول، دول هذه أمريكا، هذه دول، ما تقول الولايات المتحدة، يعني دول اتحدت 52 دولة كلها متحدة حسب الأصول. ملتفت كيف؟ ها الصين كذلك، روح للصين أو لاحظ كم دولة كانت في الصين جمعت مع بعضها. السوفيت نفس الشيء كان، إلا إحنا المسلمون أو المسلمين نصب على الاختصاص، تخصهم حتى تنصبهم، فهمت كيف؟ إلا نحن المسلمين، سبحان الله، سبحان الله، بين دولة ودولة تلاحظ ليس بين دولة ودولة إلا مرمى حجر. وإذا أنت سافرت لهذه الدولة وانتقلت من ذيك الدولة إلى هذه الدولة فكأنما العالم انقلب. أنا شايف بعض الناس لما يريد يسافر ويحصل على باسبورت أو يحصل على فيزا، فيزا المشكلة، المشكلة الفيزا، روح أنت إلى بعض السفارات في العالم ولاحظ الطوابير الواقفة عند السفارات ينتظرون فيه. فإذا أعطوه فيزا وقالوا له احنا نرحب فيك، واحد تشوف الناس يسلمون عليه، مبروك يا أخي، بارك الله فيك، عمر طويل إن شاء الله، حصلت لك فيزا. بالعكس، نحن أهل الخير يا أخوة، والله هذه بلادنا العربية الإسلامية كلها خير وكلها عطاء، وجعلها الله في هذا الموقع العظيم، وجعل الله فيها الخيرات كلها. لاحظ، ليس فقط الخيرات المادية، لا والله، الخيرات المعنوية فيها. الآن أنت في ليلة القدر، في هذه الليلة، وأين تجلس الآن؟ أين تجلس؟ أنت في بيت رسول الله، هذه السيدة الطاهرة، السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، اللي كل ليلة نحن في ضيافتها، روحي فداها، عمرها 4 سنين وهي قطعة من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنت الإمام الحسين، أبوها إمام معصوم حجة الله في الأرض، وأخوها الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وابن أخيها الإمام الباقر، فهي بنت إمام معصوم وأخت إمام معصوم وعمة إمام معصوم، ولها قدر وجلالة عند الله سبحانه وتعالى. ودائما أذكر الأخوة والأخوات، لأن كثير من الناس ما عارفين من هي رقية، هذه الطفلة التي ماتت على رأس أبيها الحسين، رأس الحسين الذي ذبح الحسين عطشانا وجاءوا برأسه هنا، وهذه الطفلة نامت بالليل فرأت أباها في المنام، سيدتي هكذا أنا أحكي وأمامك، فجاءت ووضعت فمها على فم أبيها الشهيد المظلوم وأجهشت في البكاء. اقرأوا التاريخ انظروا ماذا يقول المؤرخون عنها، يقولون أنها من البكاء ماتت على رأس أبيها الحسين، وهذا مكانها هنا، وهذه المنطقة هي منطقة مقدسة حقيقة، هذه منطقة الشجرة الزيتونة المباركة في القرآن الكريم، لا شرقية ولا غربية. قرأوا بالتفسير هذه مكانها في الشام في منطقة العمارة، حتى بالتفسير اسم العمارة موجود، وعندما تتأكد تجد مكان الشجرة هنا في قبر رقية، نفس هذا المكان هو، لما تتأكد منها الأمور فتلاحظ أين أنت جالس حقيقة. تقرأ سورة النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هاي هنا هنا هذا المكان اللي أنت فيه. فلاحظ المعنى الكبير أيها الحبيب، القضية ليست قضية أنه أنا ألتفت والله وين، نحن عندنا حقائق وعندنا نعم وآلاء لا يمكن للإنسان أن يحصيها أو يعدها. الانتماء إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هو بحد ذاته نعمة كبرى لا تحد أبدا. ففي هذه الليلة، ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بعد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فتصور الليلة الملائكة تتنزل والروح ينزل معها، في الأخبار الروح أكبر من جبرائيل لأن جبرائيل من الملائكة، فالروح خلق عظيم ينزل مع الملائكة، على من ينزل وعلى ما ينزل في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل على الرسول ويستعرض القرآن على رسول الله. لذلك حديث الثقلين يبين لكم هذه الفلسفة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا يعني ما في افتراق بين العترة وبين القرآن. فالآن هذا الحديث يؤكد وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن الرسول قال لن يفترقا، فوجوده روحي فداه لهذا المعنى الكبير لن يفترقا، فمعناه الملائكة والروح تتنزل بالقرآن على المؤمنين والمؤمنات، ولكن قبل المؤمنين والمؤمنات تتنزل على حجة الله في الأرض ابن رسول الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ففي مسجد السهل بيته وأهله هناك، بعدين ينطلق من الكوفة مع عدد 313 رجلا، هؤلاء الأبدال والمخلصون، وهم من مصر والشام في الأخبار، من مصر والشام والعراق واليمن وبعد مناطق أخرى، فيهم من قوم وفيهم من مناطق أخرى، لكن أكثرهم الأبدال، خصوصا يقول الأبدال من الشام، الأخبار هكذا. والشام هذه تشمل الحوض، حوض البحر المتوسط كلها، هذه منطقة الشام تعتبر كلها، حتى بيت المقدس يدخل فيها، المسجد الأقصى. هؤلاء الأبدال والمخلصون للإمام اللي عددهم 313 يجتمعون عنده في مسجد الكوفة، ثم يتحرك الإمام سلام الله عليه إلى مكة المكرمة. بهذا الوقت بالذات يكون السفياني قد ظهر بجيشه، والدجال قد ظهر، وبعد صيحة جبرائيل تسمعون صيحة الشيطان، لأنه هناك اختبار حتى تعرف، الشيطان يكذب صيحة جبرائيل، حتى قسم من أصحاب الرسول ومن بينهم سلمان وأبو ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيف الإنسان يحفظ عقيدته ويعرف طريقه، أرشدهم الرسول وأهل البيت إلى قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، الذي يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة لا يضل وإنما يمشي على الحق ويعرف الإمام سلام الله عليه. وإذا لم يستطع أن يقرأ سورة الكهف فيقرأ الآيات العشر الأولى منها. ومن جملة الأمور التي تحفظ الإنسان وتجعله محبا للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه قراءة سورتي العنكبوت والروم في هذه الليلة. يقول الإمام أبو جعفر الصادق سلام الله عليه لأبي بصير: والله يا أبا محمد ما من أحد مؤمن قرأ هاتين السورتين ليلة القدر إلا وجبت له على الله الجنة. هالسورتين تقرأهم الليلة في أعمال جميلة جدا. الإنسان الليلة ينفض غبار الكسل عنه، يتجه إلى الله في صلاة 100 ركعة، في كل ركعة سورة الحمد مرة وقل هو الله أحد 10 مرات. حتى السائل سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: سيدي أنا ما أستطيع أن أصلي من قيام 100 ركعة في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 10 مرات. قال: صلها من جلوس، وإذا لم تقدر صلها وأنت مستلقي وأنت نائم. يعني التأكيد عليها، يمكن واحد يصليها 100 ركعة في كل ركعة الحمد مرة قل هو الله أحد 10 مرات، أو 4 ركعات في كل ركعة الحمد مرة 50 مرة قل هو الله أحد. وللذين لا يتمكنون ولا يطيقون 2 ركعات بعد الحمد 7 مرات قل هو الله أحد وقراءة القرآن. واللي ما يتمكن من هذه كلها الاستغفار. الاستغفار صمام الأمان، يستغفر الله ويتوب إلى الله. الليلة ليلة توبة يا أخوة، الليلة ليلة توبة حقيقة. كما قال الحر بن يزيد الرياحي، قال: أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. رب العالمين مفتح أبواب السماء الليلة هكذا وينتظر السائلين. من يسأله ومن يطلب من الله ومن يتوب إلى الله ومن يؤمن هذا الإيمان العظيم بصاحب هذه الليلة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيتحرك الإمام من الكوفة إلى مكة المكرمة بجيشه، ويدخل هناك ويسند ظهره بين الركن والمقام وجبرائيل معه والعالم كله ينظر، ويخطب الإمام روحي فداه. ثم بعد ذلك كله يتحرك الإمام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، ويصلي هناك بالناس، وكل العالم يرون الإمام كيف يصلي. وفي تلك اللحظة، وهي المرة الثانية أقول، ينزل عيسى بن مريم من السماء حتى كل أهل الكتاب اليهود والنصارى يرونه، لأن اليهود ينتظرون عيسى أيضا والنصارى ينتظرون عيسى، يرون عيسى، هذا عيسى بن مريم نزل. الإمام يقدمه للصلاة، فعيسى يتراجع ويمسك عضد الإمام بأبي وأمي، يقول: بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، فيصلي خلفه، فيصلي خلفه. أما ما هو واجبنا ورسالتنا تجاه الإمام روحي فداه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فانتظار الفرج عمل. يقول: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والعمل بأي شيء؟ العمل أول ما نبدأ أيها الأحبة بحل مشكلاتنا. لاحظوا، لا ينتهي شهر رمضان ومشكلاتنا عالقة، لا ينتهي شهر رمضان وأرحامنا، صلة الأرحام مقطعة. الله الله، هذا الكلام هو أس البحث ولب الجوهر وقلب الحقيقة. إذا لم أقله لكم أنا مسؤول أمام الله، وكلكم مسؤولون أمام الله. شهر رمضان يأتي، ممكن واحد يقول: والله أنا أرحامي قطعت صلتي معهم. افتح قلبك لهم الآن، سلم عليهم، اذكرهم، ارفع التليفون سلم عليهم. لا تسمح للشيطان أن يغير رأيك، لأنك في تجارة مع الله الآن. أنا هذا لساني إذا وجدت فيه كذبا أو نفاقا أو غيبة أو نميمة أحفظه يا إخوة من الليلة. الليلة ليلة التوبة، ليلة التطهير، ليلة تصفية حسابات مع الشيطان. التفتوا يا لسان، ما في كذب بعد أبدا، فالصباح عندما يفتح الإنسان عينه كل جوارحه تنادي أمام اللسان دخيل الله ودخيلك لا ترمينا بجهنم، يحكون مع اللسان. وشوف اللسان الآن، العين ظاهرة صحيح ولا مو صحيح، الأذن ظاهرة، الأنف ظاهر، اليد ظاهرة، الجوارح كلها ظاهرة، اللسان مسجون بسجون تحت، شفتان هاي سجنين، لاحظ كيف، الفكان والأسنان، الشدقان، اللهات، وتحت بين هذه السجون اللسان. الآن إذا واحد يقف هكذا لا ترى لسانه، اللسان رب العالمين ساجنة تحت، مع ذلك إذا خرج عقر ودمر وهدم البيوت. كلمة واحدة ممكن، اسمعوا يا إخوة، الليلة ليلة التوبة، كلمة واحدة يقولها الإنسان بلسانه تهوي به في جهنم 70 خريفا، 70 خريف تهوي به كلمة واحدة إذا قالها. الغيبة، النميمة، البهتان، التهم، التهم، لاحظ التهم اللي دائما نوزعها على الناس بالمجان، تهم، ومن يرمي بريئا يرمي له واحد بريء، غافل. فتلاحظ هذه التهم على نساء، على رجال، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما نريد نتوجه الليلة، ما نريد نأخذ رحمة من الله يا إخوة، إذا نريد نأخذ رحمة ونأخذ جائزة لازم نصفي أنفسنا، يجب أن نصفي أنفسنا، يجب أن نكون أهلا للتلقي، لهذا التلقي العظيم يا إخوة. الإنسان الليلة يفتح عينه ويتجه إلى الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذاك الرجل الذي ما كان يصلي، أقولها الليلة بمحلها، والناس تركوا، مات فتركوا تشييعه، وقال لهم المكان هناك شيخ المنطقة، قال لهم لا تشيعوا، هذا لم يذكر الله، لم يصلي، هذا عاصي، لكنه رجل موحد، فيروح إلى النار فترة، بعدين رب العالمين ممكن يتوب عليه بعد أن يبقى في النار، إلا إذا جحد الصلاة يخلد في النار. فحملوه إلى الجبانة، اسمع التفت، حملوه إلى الجبانة أبناؤه، أولاده 4 أو 3، وبقوا في حيرة، ليس معهم أحد يصلي على أبيهم، هاي قصة حقيقية. فقال أخوهم الأكبر، قال يا جماعة أبونا الآن ندفنه ونحن لم نصلي عليه صلاة الميت، تعرفون تصلون صلاة الميت؟ قالوا لا. قال إذن ننتظر لعل شخصا يأتي يصلي عليه صلاة الميت. بينما هم كذلك، وإذا بأعرابي أقبل، رجل بدوي، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قالوا يا أخ العرب هذا أبونا مات ونريد دفنه، ونحن في حيرة من أمره، لأن الميت لابد أن يصلى عليه، وإحنا ما نعرف نصلي صلاة الميت. قال أنا أصلي عليه صلاة الميت. فهم وقفوا على جانب، ووقف هذا البدوي الرجل الأعرابي صلى عليه، وقال أنا صليت على أبيكم، ادفنوه، دفنوه، أين بيتك يا أخ العرب؟ قال أنا هنا بهذا الفريق، بهذه المضارب، هاي الخيام البدو الرحل، أنا هذه خيمتي، خيمة بسيطة، وهو راكب على جمل كان. فودعوه وذهبوا. في الليل ابنه الأكبر، يعني أخو الأولاد الأكبر، ابن المتوفى، ابن الميت، رأى أباه بأحسن حال. هذه أقولها لكم حتى لا تيأس من رحمة رب العالمين، تفت كيف؟ فقال له يا أبا أنا ظننتك في عذاب. قال يا بني نفعتني صلاة الأعرابي، هذا الأعرابي صلاة نجتني. فانتبه من النوم وراح يركض، وجاء عند الأعرابي وجده في صهوته جالس، يسموها صهوة أيضا، التفت كيف، هالخيمة الصغيرة، وجده جالس هناك، سلم عليه، رد عليه السلام، قال بالله عليك ماذا قلت أنت، ماذا تحدثت، كيف صليت صلاة هاي صلاة الميت؟ قال والله يا ابني أنا ما أعرف أصلي صلاة الميت، وانتم لما طلبتم من عندي صلاة الميت أنا خجلت أن أعتذر منكم، استحيت حقيقة، ولكني تكلمت مع الله كلمتين، قلت له: يا رب، أنت تعلم أني لا أملك من الدنيا إلا هذا الجمل، وتعلم أن هذا الميت، هذا الرجل المتوفى، لو جاءني ضيفا بحياته لنحرت له جملي هذا، وهو ضيفك هذه الليلة. الآن هذا معنى كبير. أما واحد يمشي أعوج بعدين ينتظر أعرابي يصلي عليه، هذه ما تمشي عند رب العالمين. لكن هذه الأمور تفتح آفاق يا أخوة، حقيقة تفتح آفاق، تفتح آفاق الدعاء، الإجابة، الصلاة، خصوصا بالنسبة للشباب. والله الذي لا إله غيره، إن الصلاة تحفظ الشباب من هذه التيارات، من الضياع، تحفظ الأسرة. ونحن مقبلون على أيام عيد يا إخوة، صلة الأرحام، الدعاء، الصلاة، قراءة القرآن الكريم. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. بينما وإن بيتا فيه غناء وطرب لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة، الغناء والطرب، وإذا فيه خمر فأدهى وأمر. وإن شاء الله بعيدون كل البعد عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين.